أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا قد شرعنا في المسألة السابعة في آخر الدرس السابق: لا يصح نكاح السفيه المبذر. الكلام في هذه المسألة يقع في نقاط. النقطة الأولى في تقييد السفيه بالمبذر، هل هذا التقييد له وجه أم لا؟ قل من علق على كلمة المبذر ممن شرح العروة أو علق عليها. هناك تعليقان في طرفي نقيض بالنسبة لهذا القيد. التعليق الأول ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه في كل من التعليقة والشرح، خلاصة ما أفاده أن السفيه في الأمور المالية لا يمكن إلا أن يكون مبذرا. التقييد الاحترازي يؤتى به في مورد يكون المقيد مفهوما وسيعا نريد أن نحترز فيه عن بعض أفراده، كما لو قلنا عالم وقيدناه مثلا بالعادل أو بالفقيه أو بالورع، هذا القيد يكون من القيود الاحترازية. أما لو كان القيد مساويا للمقيد فحينئذ لا يكون القيد قيدا احترازيا. يرى السيد الخوئي رحمة الله عليه أن تقييد السفيه بالمبذر من القيود المساوية، يكون القيد فيها مساويا للمقيد، فحينئذ لا محالة يكون القيد احترازيا. وفي مثل هذه التعابير لا نحتاج إلى قيد توضيحي، فإن السفيه واضح المعنى، فلا نحتاج إلى قيد توضيحي. على كل حال يرى رحمة الله عليه إن كان مقصود المات من هذا القيد التوضيح فلا إشكال في ذلك، الأمر سهل. وإن كان مقصوده الاحتراز لا يتم بمفهوم أو بقيد مساو للمقيد من ناحية الانطباق، فعلى هذا الأساس هذا القيد باعتقاد السيد الخوئي لا وجه له إذا كان المقصود به القيد الاحترازي. هذا هو الكلام والتعليق الأول على هذا القيد. في قبال ذلك في مدارك العروة الوثقى يذكر صاحبها رحمة الله عليه إشكالا آخر، وهو على طرفي نقيض من إشكال السيد الخوئي. حاصله أن التقييد بالمبذر لا ربط له بموضع البحث. مثلا من أدلة التحجير على السفيه قوله تبارك وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. فالآية تمنع عن إتيان السفيه المال من دون تقييد مطلقا، سواء كان السفيه مبذرا أم لم يكن مبذرا. التفتوا إلى هذه الكلمة سواء، هذا يعني أن بعض السفهاء من المبذرين والبعض الآخر منهم ليس كذلك. فعلى هذا الكلام لا يكون القيد توضيحيا، إذ لا مساواة بين السفيه والمبذر. فيرى أن السفاهة موضوع مستقل للتحجير ولعدم نفوذ تصرفاته المالية، سواء كان مبذرا أم لم يكن مبذرا، والتبذير موضوع آخر مستقل من الناحية التكلفية والوضعية، ولا ربط له بالسفاهة، لأن التبذير عبارة عن صرف المال في غير طاعة الله، لأن المبذر عبارة عن صرف المال في غير طاعة الله، والسفاهة خفة في العقل، فحينئذ لا وجه، لا احترازي ولا تقييدي ولا توضيحي في التقييد بهذا القيد. لا احترازي لأن الآية مطلقة، الآية تمنع عن تصرف السفيه مطلقا سواء كان مبذرا أم لم يكن مبذرا، ولا توضيحي لأن المبذر يختلف عن السفيه، يختلف في المفهوم، يختلف في المصاديق، يختلف في الأحكام. فالسفاهة ليست في حد ذاتها من الأمور التي قد تكون اختيارية للمكلف حتى نقول السفاهة حرام، بينما التبذير في حد ذاته من المحرمات. فإذا هذان التعليقان على طرفي النقيض بالنسبة لتقييد صاحب العروة السفيه بالمبذر. حتى نتخذ موقفا صحيحا من هذين التعليقين، لابد أن يتضح لنا المراد من السفيه والمراد من المبذر في اللغة وفي الاصطلاح. السفاهة في اللغة العربية ترجع إلى خفة في العقل، لا تصل إلى حد الجنون، لا نقول للسفيه إنه مجنون، لكن عنده خفة، عنده طيش. هذه الخفة وهذا الطيش يعبر عنه في اللغة العربية بالسفاهة، ولذا صاحب معجم مقاييس اللغة هكذا يقول: يدل على خفة وسخافة، فالسفه ضد الحل. وكذلك الحال مثلا في مفردات القرآن للراغب الأصفهاني يقول: السفه خفة في البدن. ولذا يقال زمام، زمام الناقة أو الدابة أو ما شابه ذلك، سفيه أي كثير الاضطراب يعني لا يستقر، وثوب سفيه أي رديء ناسج، واستعمل في خفة النفس لنقصان العقل في الأمور الدنيوية والأخروية. إذن نستنتج، وهذا هو في العرف الآن لا العرف الفقهي، أن عندهم عندما يقال فلان سفيه يعني عنده خفة، عنده طيش، لا يقدر الأمور تقديرا مناسبا. فإذا المعنى اللغوي للسفاهة والمعنى العرفي واضح لكل أحد. أما في الاصطلاح نجد أن العلامة رحمة الله عليه في كتاب التحرير يعرف السفيه بأنه الذي يصرف أمواله في غير الأغراض الصحيحة، هذا هو السفيه. يقابله في الاصطلاح الفقهي الرشيد، يقابل السفاهة الرشد. الرشد هو الصلاح في المال، الصلاح في المال يعني يضع ماله في مكانه المناسب. إذا كان هذا هو الرشيد والأمور تعرف بأضدادها، فالسفيه إذن هو الذي لا يضع، لا يوجد عنده الصلاح في التصرفات المالية، يصرف أمواله في غير الأغراض الصحيحة دنيويا وأخرويا شرعا وعقلاء. هذا هو التعريف الفقهي للسفيه. ونجد أنه في الواقع لا يخرج عن المعنى اللغوي، لأن هذا الصرف من غير صلاح يرجع إلى خفة في العقل. فإن لاحظنا من تعريف العلامة رحمة الله عليه أن السفاهة تختص فقهيا بالتصرفات المالية، هذا بما يرتبط بالسفيه لغة واصطلاحا، طبعا على تقدير وجود مصطلح في ذلك، يعني ربما يقال بأن هذا استعمال للمعنى اللغوي لكن في خصوص الأموال على كل تقدير، لكن اتضح لدينا المعنى. أما كلمة التبذير، التبذير في أصلها وفي جذرها اللغوي ترجع إلى حروف ثلاثة، الباء والذال والراء، وهي كما نص على ذلك علماء اللغة نثر الشيء، في أصل اللغة هكذا معنى البذر، بذر الحبوب نثرها، بذر المال أيضا وزعه كيفما يشاء. ففي قوله تعالى ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ترجع إلى صرف المال كيفما يشاء. والتبذير لا يوجد له معنى اصطلاحي واستعمال قرآني خاص، فالتبذير إذن هو كثرة الخروج عن الجادة في صرف الأموال بحيث يتجاوز الإنسان بذلك الحدود المرسومة له شرعا. فلذا كان المبذر أخا للشيطان. إذا اتضح هذا الأمر نرجع إلى كلام صاحب العروة رحمة الله عليه عندما قال لا يصح نكاح السفيه المبذر. لا يخلو، إما أن يقصد من السفيه المعنى اللغوي الذي يرجع إلى الخفة في العقل، فنلاحظ بأن المعنى اللغوي قد يكون معه تبذير وقد لا يكون معه تبذير، فإن الخفة في العقل قد يكون هذا الإنسان الخفيف العقل أصلا ما عنده مال كي يكون مبذرا، لكن تصرفاته الخارجية كلامه بين الناس لا يكون موزونا. فأراد صاحب العروة أن يقول في هذه المسألة بحثنا في خصوص الخفة في العقل التي موردها الأمور المالية، يعني في دفع مهر، في نفقة. هذا الذي يحجر عليه في الفقه ويمنع من التصرف، لا مطلقا الخفيف العقل. قد نلاحظ وقد شاهدنا والتقينا بكثير ممن يصدق عليهم عنوان السفاهة، لكننا نراهم في الأمور المالية أصحاب قبض لا أصحاب بسط، لكن في الأمور الأخرى نراهم لا، هذه الخفة تؤثر فلا يتصرفون بحلم ولا بحكمة. فإذا يريد أن يقول أن السفيه الذي يقع موضوعا لعدم الصحة في هذه المسألة هو السفيه في الأمور المالية، فلذا قيد بأي شيء؟ قيد بالمبذر. سيد الخوئي لما بنى على السفيه بالمعنى الاصطلاح الفقهي، السفيه بالمعنى الاصطلاح الفقهي ليس إلا في الأمور المالية، فيكون القيد قيدا توضيحيا. فحينئذ يمكن لصاحب العروة أن يقصد من السفيه المعنى اللغوي والعرفي فيكون القيد احترازيا، ويمكن أن يقصد من السفيه المعنى الفقهي حينئذ يكون القيد توضيحيا. فالأمر من ناحية إشكال السيد الخوئي رحمة الله عليه سهل، ومؤاخذة السيد الخوئي لا ترد على صاحب العروة. خلاصة المطلب هكذا أن صاحب العروة يريد السفيه الفقهي، أي خفة العقل في خصوص الأمور المالية الذي توجب الحجر عليه. أفاد ذلك بإتيان هذه القرينة، بإتيان هذا القيد المبذر، حتى لا يتوهم الإنسان أن مقصودي من السفيه المعنى العرفي واللغوي، فمطلق السفاهة تمنع من صحة النكاح. لا، السفاهة التي تمنع من صحة النكاح هي السفاهة في الأمور المالية. هذا بما يرتبط بتعليقي وملاحظتي السيد الخوئي رحمة الله عليه. أما بالنسبة للملاحظة الأخرى والتعليق الآخر في مدارك العروة، صحيح أن السفيه لغة وعرفان يختلف عن المبذر في المفهوم وفي المصادق وفي الأحكام كما شرحت هذا الكلام، لكن المفروض أن صاحب العروة من خلال هاتين الكلمتين، من خلال هذين المفهومين، يريد أن ينقح موضوع الحكم وهو نفي صحة النكاح. موضوع الحكم هو خفة العقل المستوجبة للتبذير، أي في الأمور المالية. مرة أنت هكذا مثلا تبين موضوع حكمك بكلمة واحدة، تأتي صريحة وتبين موضوع الحكم، ومرة تبين موضوع الحكم بعدة كلمات. مثلا إذا كان موضوع الحكم دائرته ضيقة، مرة تأتي بلفظ يدل على ذلك المفهوم الضيق، وأخرى تأتي بألفاظ بمجموعها تدل على ذلك المفهوم الضيق. صاحب العروة هذا ما فعله. فباعتقادي أن عبارة العروة لا غبار عليها من هذه الناحية. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. النقطة الثانية في دليل عدم صحة نكاح السفيه إلا بإذن الولي، لأن عبارة العروة هكذا بحسب الفرض، قال لا يصح نكاح السفيه المبذر إلا بإذن الولي. ما هو مدرك هذا الحكم؟ السيد الحكيم رحمة الله عليه استدل لهذا الحكم بهذا الدليل، يقول النكاح يستبطن تصرفا ماليا. كيف النكاح يستبطن تصرف مالي؟ خب في النكاح يوجد مهر، هذا تصرف مالي، يوجد يدفع مهرا، يعين مهرا، هذا نوع من التصرف المالي. في النكاح خب هناك نفقة أيضا، هذا دفع لمال وهذا تصرف في المال. فإذا صغرى هذا الدليل الذي أقامه السيد الحكيم أن النكاح يستبطن تصرفات مالية، هذه الصغرى وهذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن السفيه محجور عليه، ممنوع من التصرف المالي. فإذا كان الأمر كذلك، فإذا السفيه ممنوع عن النكاح، لأن النكاح يستبطن هذا التصرف المالي. السفيه ممنوع عن التصرف المالي إجماعا، هذه الكبرى. فهذا الدليل سلس واضح لا إشكال في فهمه. جاء السيد الخوئي رحمة الله عليه كعادته في تتبع ما يذكره السيد الحكيم وناقش هذا الدليل بوجوه ثلاثة. هذا الدليل السهل الواضح أورد عليه ملاحظات ثلاث. الملاحظة الأولى أن هذا الدليل على تقدير تماميته أخص من المدعى. كيف؟ لأن السفيه لا يصح نكاحه بدون إذن الولي لا يختص بالولد بالذكر، بل يشمل الذكر والأنثى. يعني طبعا أشرت في الدرس السابق أن كلامنا في هذه المسألة في السفيه البالغ لا في السفيه الصغير، لأن ذاك الصغر يمنع مع قطع النظر عن السفاهة. على كل تقدير إشكال السيد الخوي هكذا، أن هذا الدليل على تقدير تماميته يختص بالذكر بالرجل السفيه ولا يشمل المرأة السفيهة. لماذا؟ يقول واضح، لأن الذي يدفع المهر هو الرجل، والذي يدفع النفقة هو الرجل. أنت كانت الصغرى ما هي؟ أن النكاح يستبطن تصرفات مالية، ما هي؟ دفع المهر و النفقة، هذه تصرفات مالية. هذه التصرفات المالية تنسب إلى من؟ تنسب إلى الرجل ولا تنسب إلى المرأة. فحينئذ يكون هذا الدليل على تقدير تماميته أخص من المدعى، فلا ينفع، لا يثبت تمام المدعى. مدعانا أن السفاهة لا يصح معها النكاح سواء كان السفيه رجلا أم كان السفيه امرأتان. هذه الملاحظة الأولى. هذه الملاحظة ينبغي أن لا تصدر من مثل السيد الخوئي أستاذ الفقهاء والأصوليين، لأن التصرف المالي لا يختص بالدفع، أيضا التصرف المالي يجري في القبض، والسفاهة والرشد كما لهما دخالة في الدفع لهما دخالة في القبض، فيشمل الرجل والمرأة. الرجل إن كان سفيها فيدفع مهرا فوق اللائق بحاله وفوق إمكانياته، ويكون أكثر من مهر المثل بكثير، فخف في التصرف المالي، وكذلك يدفع نفقة وينفق على زوجته أكثر من اللازم والمحتاج إليه. فإذا السفاهة في الرجل واضح. أيضا هناك السفاهة في المرأة ترتبط بالنفقة والمهر. المرأة السفيهة قد تأخذ مهرا دون مهر المثل بقليل بحيث تضيع حقها، لأنها عندها خفة في هذه المسألة، وكذلك في أخذ النفقة يضحك عليها كما في التعبير الدارج. فإذا هذا الدليل على تقدير تماميته لا نسلم أنه يختص بالرجل، بل يجري في الرجل والمرأة. هذه الملاحظة الأولى كانت للسيد الخوئي، وعرفنا أنها لا ترد على السيد الحكيم. الملاحظة الثانية أنه أيضا أخص من المدة. كيف؟ يقول الفتوى مطلقة، السفاهة لا يصح معها النكاح مطلقا، سواء كان المدفوع مهرا أو نفقة من الأعيان الخارجية، أم كان المدفوع كليا في الذمة. الفتوى مطلقة، لا يصح نكاح السفيه إلا بإذن الولي. هذا السفيه الذي قلنا السفيه المبذر، أي السفيه في التصرف المالي، لا يفرق بين أن يدفع مهرا شخصيا خاصا عينا خارجية كأن يمهرها هذا المال أو هذا الكتاب أو هذه السيارة، وبين أن يدفع ويمهر كليا في الذمة كأن يتزوجها على 100 درهم، لا هذه 100 المعينة. فإذا عدم صحة نكاح السفيه يشمل كلا الموردين، تمام؟ نأتي إلى الكبرى التي ذكرها السيد الحكيم. الكبرى التي ذكرها رحمة الله عليه هو أن السفيه محجور عن التصرفات المالية إجماعا. الإجماع دليل لبقي يقتصر فيه على القدر المتيقن. القدر المتيقن في منع السفيه هو في التصرفات في الأعيان الخارجية، في الأمور المشخصة، لا في الكل في الذمة. فإذا هذه الكبرى لا تشمل كلا الموردين، مع أن الفتوى تشمل كلا الموردين. لذا قلنا أيضا هذه الملاحظة أيضا تندرج تحت عنوان الدليل أخص من المدعى. هذه الملاحظة الثانية أيضا قابلة للدفع عن السيد الحكيم رحمة الله عليه. تفت جيدا، هنا لا يقصد السيد الحكيم رحمة الله عليه من قوله والسفيه محجور عن التصرف المالي إجماعاً، لا يقصد أنه يريد أن يستدل على الكبرى بالإجماع حتى نأتي ونقول له الإجماع دليل لبي لا يشمل، غير معلوم أنه يشمل التصرفات في الكل في الذمة. فليس غرض السيد الحكيم الاستدلال بالإجماع، وإنما يريد أن يقول هذه الكبرى مسلمة، لأن هذه الكبرى ما هو دليل؟ هذا بحث آخر. دليلها الآية الشريفة ولا تؤتوا السفهاء، أم دليلها الروايات الواردة في كتاب الحاجر؟ هذا بحث آخر لم يكن بصدد الاستدلال. يريد أن يقول أن هذه الكبرى مسلمة، فلا معنى حينئذ أن نقول له حينئذ غير معلوم أن الإجماع قام على المنع من ذلك، لأن الإجماع دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن. قد يكون الدليل على التعميم تنقيح المناط مثلا كيف أنه نعمم على الكل في الذمة من باب تنقيح المناط، حيث إن سفاهة السفيه التي تقتضي أن يحدد في العين الخارجية أكثر من الحاجة، أيضا قد تقتضي أن يعين ما في الذمة أكثر من الحاجة. لنفترض الآن أن هذا السفيه قد يتزوج مثل هذه المرأة بخمسمائة درهم، فهذه مرة يعين لها مئة ألف درهم معينة هذه الخارجية، ومرة يقول مئة ألف درهم في الذمة. بالنتيجة العقد لو كان صحيحان، سواء كان المهر معينا خارجيا أم في الذمة، يتوجب عليه الدفع فيقع في المحظور. فجاءت الشريعة حفاظا على أمواله تمنعه من التصرف سواء كان في الذمة أو كان في العين الخارجية. باعتقادي هذه الملاحظة الثانية لا ترد أيضا على السيد الحكيم رحمة الله عليه. الملاحظة الثالثة التي سجلها السيد الخوئي على الدليل المتقدم أيضا تندرج تحت عنوان الدليل أخص من المدعى. كيف؟ يقول أنه السفيه لا يصح نكاحه سواء هو الذي يدفع المهر منه أو كان الذي يدفعه هو الغير، وهذا الدليل ينفع فيما لو كان الدافع للمهر هو السفيه من ماله، أما لو كان من مال الولي فلا يأتي هذا الإشكال. وهذا فعلا هذه الملاحظة غريبة. نحن كلامنا في أي شيء؟ في أن السفيه إذا كان رجلا مثلا يعقد على امرأة، وإن كانت امرأة هي السفيهة تقبل زواج رجل على نحو الاستقلال، يعقد على امرأة مستقلا عن الولي وتقبل الزواج من رجل مستقلة عن الولي، يعني في عملية تعيين المهر من الذي يقوم بذلك؟ السفيد. حينئذ لا يفترق أن هذا السفيه عين المهر من ماله أو عين المهر من مال غيره، لأنه إذا كان محجورا عليه التصرف في أمواله فالتصرف في أموال الغير من باب أولى. فإن مفروض البحث أن تصرفه في مال الغير كمال الولي غير مأذون فيه. لو كان مأذونا في جعله مهران حينئذ يصدق عليه أنه بإذن الولي، والمفروض لا يصح نكاح السفيه بدون إذن الولي. على كل تقدير، هذه الملاحظات الثلاث بأجمعها لا ترد على السيد الحكيم. الأولى في الاعتراض على هذا الدليل أن يقال هذا الدليل كما ذكر السيد الخوئي في الملاحظات الثلاث أخص من المدعى، من ناحية أن تمام المدعى كما سوف يتضح لدينا في نقاط أخرى حسب المسألة المذكورة في العروة لا تختص بالمال، ترتبط بالمال يعني بما يدفعه مهرا مثلا، وترتبط بتعيين المرأة. كل من تعيين المهر وتعيين المرأة لا يصح للسفيه، بل الولي هو الذي يعين المهر وهو الذي يعين المرأة. وحينئذ قد يتفق خارجا أن يأذن الولي للسفيه بإذن عام، لا في الزواج، بإذن عام بأن يدفع مبلغ معين 100,000 درهم، فجاء هذا السفيه ودفعه مهرا ونفقة لامرأة، لكن هو الذي السفيه الذي عين المرأة على نحو الاستقلال. مدعى صاحب العروة أن هذا لا يصح، لأن حتى تعيين المرأة ليس للسفيه دخالة بل على الولي، وهذا الدليل الحجر يختص بالأمور المالية فلا يشمل تعيين المرأة. فإذا هذا الدليل تبقى عليه هذه الملاحظة الجزئية، وإن كان سالما عن الملاحظات التي أفادها السيد الخوئي رحمة الله عليه، لكن يمكن أن نتمم المسألة بروايات خاصة في باب النكاح، ليس إلا بالضرورة نستفيد بأدلة حجر السفيه، بل يمكن أن نتمم الاستدلال بالروايات الخاصة في كل من الرجل والمرأة. مثلا في كتاب الخصال عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال: حتى يبلغ أشده. قال: وما أشده؟ قال: الاحتلام. قال: قلت: قد يكون الغلام ابن 18 سنة أو أقل أو أكثر ولا يحتلم. هذا الاحتلام الفعلي، إذا كان هو المنار قد يصل إلى 20 سنة ولا يحتلم. قال: إذا بلغ وكتب عليه الشيء، يريد أن يقول مرادنا من الاحتلام ليس إلا بالضرورة خروج المني، أن يدرك يعني يكتب عليه ويوضع عليه القلم. يقول: إذا بلغ وكتب عليه الشيء يعني الأحكام الشرعية جاز أمره، فهو يستطيع أن يتزوج، يتصرف أي تصرف، يختار امرأة، إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا. إطلاق هذه الرواية تدل على أنه إن كان سفيها أو ضعيفا لا يجوز أمره مطلقا، ليس فقط في الأمور المالية. أيضا في رواية تقدمت سابقا وأطلقنا عليها اسم صحيحة الفضلاء، محمد بن مسلم، فضيل بن يسار، زرارة بن أعين، بريد بن معاوية، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها، إن تزويجها بغير ولي جائز. هذه مفهوم، وإذا كانت سفيهة تزويجها بغير ولي غير جائز مطلقا في مطلق التصرفات. هذا تمام الكلام في البحث في النقطة الثانية. إذن في الواقع لا يعوزنا الدليل، دليل السيد الحكيم صحيح في الجملة غير تلك المؤاخذة، وعندنا روايات أيضا خاصة تتمم المسألة. النقطة الثالثة في هذه المسألة يأتي الحديث عنها إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.